كل ولي كالمسلمين الحسني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثانية، هل البحث خاص بالنهي التحريمي أو عام للنهي التنزيهي الكراهة؟ وقلنا بأنه يوجد قولان. القول الأول ما تبناه الشيخ الأعظم، وهو أن محل البحث خاص بالنهي التحريمي، ويمكن أن يستدل لذلك بوجهين. الوجه الأول، إن الظاهر من لفظ النهي الوارد في العنوان هو النهي التحريمي. الوجه الثاني، إن البحث عام للعبادات والمعاملات، ومن المعلوم بأن النهي التنزيهي لا يوجب الفساد في المعاملات بالاتفاق، كما في النهي عن كسب الصبيان، فإن كسب الصبيان مكروه ونهى عنه الشارع، إلا أن هذا النهي لا يوجب الفساد بالاتفاق. فبما أن البحث عام للعبادات والمعاملات ولا يجري النهي التنزيه في المعاملات بالاتفاق، لأنه لا يوجب الفساد يعني، فهذا شاهدون على أن محل البحث في النهي التحريمي. فهو الذي يشمل العبادات والمعاملات، ويصح البحث في كونه موجبا للفساد أم لا. هذا هو القول الأول بوجهي، جزاكم الله خير. القول الثاني ما تبناه الآخند الخراساني، وهو أن النهي شامل للتحريم والتنزيه، وذلك لوجهين أيضا. الوجه الأول، عمومية الملاك، فإن ملاك البحث شامل للنهي التحريمي والنهي التنزيه، حيث إن الملاك هو
في كون المبغوضية للعمل توجب فساده، والمبغوضية كما توجد في النهي التحريمي توجد في النهي التنزيهي. إذن فحتى لو قلنا بأن لفظة النهي الواردة في العنوان منصرفة إلى النهي التحريمي، لكن هناك قرينة مانعة من هذا الانصراف أو هذا الظهور، وهي عمومية الملاك للبحث، حيث إن محل البحث في كون المبغوضية موجبة للفساد، وهذا كما يأتي في الحرمة يأتي في الكراهة. الوجه الثاني، إن البحث عام للعبادات والمعاملات، جزاكم الله خيرا، وبلا إشكال يصح البحث عن النهي التنزيهي في العبادات، وأنه يوجب الفساد أم لا يوجب الفساد، وإن لم يصح البحث عن النهي التنزيهي في المعاملات لكنه يصح البحث عنه في باب العبادات، وهذا كاف في كون النهي المذكور في العنوان شاملا للإثنين، فيكون النهي المبحوث عن في العبادات مطلق النهي تحريميا أو تنزيهيا، وفي المعاملات خصوص النهي وفي المعاملات خصوص النهي التحريمي. واضح، جزاكم الله خيرا كثيرا. اكو اعتراض؟ أكو احتجاج؟ اثنين هم باطلين؟ ما في مشكلة، لكن يصح البحث أم لا؟ هذا أنتم تصادرون الآن، نحن نقول أول حرر الكلام، ما أنتم فرحتم كما فرق سيدنا الخوي، معلوم سيدنا الخوي يقول لا أصل البحث التنزيه، مصادرة مولاي قاعد تصادر، صحيح أنت أبو القاسم الخوي معلوم، لكن هذه مصادرة، البحث يصح، أما نحن حررنا في محل أن النهي التنزيه يجب الفساد، إذا هو خارج عن محل البحث فلا يأتي لا في المعاملات ولا في العبادات، هذا معلوم على مبانيكم والكلام أعام، هناك من يبني على أن النهي حتى التنزيه يجب الفساد، بالأخرى أنت يصح منك البحث، ثم بعد ذلك حرر، قل إذن اتضح لدي بعدما حققت ونقحت ودققت إلى آخرة أن الذي يصح إدراجه هو النهي التحريمي، واضح، وإلا حتى سيدنا الخوئي ها هو يا مولانا الجليل قال كما تقولون، يعني كلامكم له وجه، لكن نقول هذا مصادرة بالأخرى، لأن نحن الآن ما حررنا، كأنما أنتم ذهبتم للنتيجة. خوف ولذلك قال السيد الخوئي فالصحيح في المقام أن يقال إن النهي التنزيهي المتعلق بالعبادة تارة ينشأ من حزازة ومنقصة في تطبيق الطبيعي الواجب على حصة خاصة كالصلاة في الحمام وأخرى ينشأ من حزازة ومنقصة في ذات العبادة. وبعد ذلك نقول إن النهي التنزيه على التفسير الأول خارج عن مورد النزاع بداهة أنه لا يدل على الفساد بل هو يدل على الفساد. نقول أول وعلى التفسير الثاني يقول داخل فيه ضرورة أن الشيء إذا كان مكروها في نفسه ومرجوحا في ذاته لم يكن التقرب به، فلا فرق عندئذ بين النهي التنزيهي والتحريم من هذه الناحية إذا كان النهي التنزيهي متعلق بذات العبادة لا بالمنقصة في الحصة وهي كون الصلاة في الحمام أو في مواضع التهمة أو غير ذلك. هذا تضيفون مولانا القيادة. النقطة الثالثة، هل البحث خاص بالنهي النفسي أو أنه عام للنهي النفسي والنهي الغيري؟ أشار المصنف لقولين. القول الأول ما ذهب له المحقق القمي في القوانين في بحث مقدمة الواجب، في بحث مقدمة الواجب في المقدمة السادسة وهو أن البحث خاص بالنهي النفسي ولا يشمل النهي الغيري. والسر في ذلك هو أن النهي الغيري لا يوجب استحقاق العقوبة كما هو الحال بالنسبة للنهي النفسي، وما دام النهي الغيري لا يوجب العقاب فلا يستلزم الفساد. لأن الذي يستلزم الفساد ما كان يوجب العقوبة، ولذلك قال ما نصه إن النهي المستلزم للفساد ما هو؟ ليس إلا ما كان فاعله معاقبا. ومن المعلوم أن النهي الغيري ليس فيه عقابة فيكون خارجا عن محل البحث ولا يوجب الفساد. وقد ذكرنا في بحث المقدمات صفحة 138 بأن الواجب الغيري لا يوجب عقابا ولا ثوابا في بحث مقدمة الواجب في صفحة 138 ذكر المصنف بأن الأمر الغيري أو الواجب الغيري لا يوجب امتثاله استحقاق عقاب ولا مخالفة لا يوجب موافقة استحقاق ثواب ولا مخالفة استحقاق عقاب. ولذلك قال ما نصه. وأما استحقاقهما يعني الثواب والعقاب على امتثال الغير ومخالفته ففيه إشكال، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته. لماذا؟ ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب واحد، وهذا العقاب والثواب الواحد على النفس وهو الصلاة، وليس على ترك الصلاة والوضوء مثلا، وهو على ترك الحج، لا على ترك الحج وترك السفر. فكما ذكروا في بحث الواجب الغيري أيضا في بحث الحرام الغيري، فلا عقاب ولا ثواب علي على الواجب والحرام الغيري. يعني ويناقش المصنف في هذا القول بأنه لا معنى لإناطة البحث على استحقاق العقاب وعدمه، وإنما المناط على الحرمة، مع غمض النظر عن كونها موجبة للعقاب أم لا. والحرام الغيري كالحرام النفسي من حيث الحرمة، فبالتالي يصح البحث في النهي الغيري كالنهي النفسي. والشاهد على ذلك، والشاهد هو ما ذكره القمي نفسه في بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فساد الضد إذا كان عبادة، مع أن النهي نهي غيري وليس نفسيا. ومثاله لو أمر المولى بإزالة النجاسة عن المسجد، فالأمر بإزالة النجاسة يقتضي النهي عن الصلاة، لأن الصلاة ضد، فلو صلى المكلف لن يزيل النجاسة، مع أن هذا النهي عن الصلاة ليس نهي نفسيا، فإن الصلاة محبوبة، إنما النهي عن الصلاة لأن تركها مقدم للإزالة. فالنهي نهي غيري لأن ترك الصلاة مقدمة وليس نهيا نفسيا. ومع ذلك صرح القمي بأنه لو قلنا بأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة لكانت الثمرة هي فساد الصلاة، مع أن النهي غيري. وأما لو قلنا بعدم الاقتضاء فلا تكون الصلاة فاسدة، وإن لم تكن مأمورا بها لكن يكفي الملاك. هذا يا مولاي الجليل القول الأول. القول الثاني أن البحث عام للنهي النفسي والنهي الغيري،
غاية الأمر أن النهي الغيري على قسمين. القسم الأول النهي الغيري الأصلي، والمراد بالأصلي يعني الذي يكون مقصودا بالخطاب وملتفتا إليه من قبل المولى بالاستقلال. وهذا القسم الأول وهو النهي الغير الأصلي داخل في محل البحث بلا كلام، لأنه يتعلق به اللفظ، فإن النهي الغير الأصلي يكون باللفظ لأنه مقصود بالخطاب وملتفت إليه من قبل المولى بالاستقلال، فداخل في محل البحث، لأننا قلنا البحث بحث لفظي على مبنى المصنف. فإذا يمكن النهي الغير الأصلي باللاف فيدخل في محل البحث، وأنه دال على الفساد أم أم لا؟ ذكر المصنف صفحة 152 بيّن الفرق بين الأصلي وبين التبعي، وذكرنا في شرح الشيخ سماحة الشيخ في الجزء الثاني صفحة 573 معنيين للأصلي والتبعي، معنى بنى عليه المصنف تبعا للشيخ الأعظم هذا الذي أشرنا له، ومبنى آخر بنى عليه المحقق القمي، وبنى عليه صاحب الفصول، وبنى عليه المحقق الحائري، ذكرنا تراجع. على كل القسم الثاني النهي الغيري التبعي، والمقصود بالتبعي هو الذي لا يكون مقصودا بالخطاب ولا مرادا بالاستقلال ولا ملتفتا إليه من قبل المولى. وبالتالي فلا يكون هذا النهي لفظيا، لا يكون لفظيا لأنه ليس مقصودا بالخطاب أصلا، فلا يدخل في محل البحث لأنه من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ، إلا أن ملاك البحث يشمله. فحتى لو لم تشمله لفظة النهي المذكورة في عنوان البحث، لكن الملاك للبحث وهو كون النهي والمبغوضية توجب الفساد أم لا؟ فالنهي الغيري التبعي كالنهي الغيري الأصلي من حيث كاشفيتهما عن المبغوضية، فمع كاشفيتهما عن المبغوضية يصح البحث هل هذه المبغوضية سواء أصلية أم تبعية تكشف عن الفساد أم لا. تم الكلام يا مولانا الجليل في هذه النقطة الثالثة، وذكرنا قولين، قول القمي أن النهي الغيري خارج عن محل البحث والكلام لأنه لا يوجد العقوبة، القول الثاني أن النهي الغيري داخل كالنهي نفسي لكنه على قسمين، أصلي فيشمله العنوان، تبعي فهو من مقولة المعنى فلا يشمله العنوان وهو عنوان أنه يقتضي الفساد، لكنه داخل من حيث الميل
الملاك.
فما الذي ترجحون وما الذي تختارون؟ قول الأول ولا الثاني؟ هل أنتم آخنديون قراتانيون أم محققون قميون؟ مو خيارات، احسمها مولانا. والصحيح هو ما ذكره المحقق القمي من أن النهي الغيري خارج عن محل البحث، ليس لأجل أنه لا يوجب العقاب، بل لأن النهي الغيري لا مبغوضية فيه، أصلا النهي الغير ما في مبغوضية، وغاية ما يدل عليه النهي الغير عدم الأمر فقط، فالنهي الغير عن الصلاة بسبب الإزالة يكشف عن عدم وجود أمر بالصلاة، لا أنه يكشف عن كون الصلاة مبغوضة، لأن النهي مقدمي غيري، والنهي الغيري لا يوجب المبغوضية، إنما النهي الغيري يرفع الأمر فقط مع بقاء الملاك على حاله. فمع عدم المبغوضية للنهي الغيري فلا يوجد الفساد، وهذا ما تبناه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما أشار إليه في الجزء الرابع من المحاضرات يا مولاي الجليل في الصفحة 137. يقول لاحظ كلامه، وهو النهي وأما الثاني وهو النهي الغيري كالنهي عن الصلاة التي تتوقف على تركها إزالة النجاسة عن المسجد بناء على ثبوت الملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضده، فهو خارج عن مورد الكلام ولا يدل على الفساد بوجه. ما السبب؟ ما السر؟ هل كما قال القمي ليس هناك عقاب؟ لا، والسبب في ذلك ما عرفت بشكل موسع في مبحث الضد من أن هذا النهي على تقدير القول به لا يكشف عن كون متعلقه مبغوضا كي لا يمكن التقرب به، فإن غاية ما يترتب على هذا النهي إنما هو منعه عن وجود الأمر، عن تعلق الأمر بمتعلق الفعلين. ومن الطبيعي أن صحة العبادة لا تتوقف على وجود الأمر بها، بل يكفي في صحتها وجود الملاك. شلون؟ طبعا السيد الشهيد ما يرمى بذلك، يقول لا، حتى النهي الغيري يوجد فيه مبغوضية، فدعوة مقابل دعوة. أنت تأمل، لابد تحيط بأدلة القوم وتستكشف. والذي يبدو أن ما ذكره القوم ووافقه عليه سيدنا الخوي وذكرت النكتة تختلف هو الصحيح والله العالم، وأن تتأمل قد تصل إلى موافقة المصنف. قال الثالث، ظاهر لفظ النهي وإن كان هو أي نهي مولاي، الإرشاد ولا التكليفي؟ هذه النقطة الأولى التي لم يشر لها المصنف ولم ينبه عليها، أشر لها هنا بمقدار كلمة كما سنبين. قلنا الكلام في النهي التكليفي، أما الإرشاد فبالاتفاق يدل على الفساد، فالتفت لذلك يا مولاي. الآن النقطة الثانية، ظاهر لفظ النهي هل هو في التحريم أو أنه عام للكراهة؟ قال ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي، هذا الوجه الأول الذي بنى عليه الشيخ الأعظم، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه. هذا الوجه الأول للقول الثاني، إن البحث يشمل النهي التحريم والكراهة، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان بالنهي التحريمي، لأن هناك قرينة وهي الملاك تمنع من هذا الانصراف، من انصراف لفظ النهي للتحريمي، وهي عمومية الملاك واختصاص عموم ملاكه. هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني للقول الأول، وهو أن النهي خاص بالتحريم، لأن الملاك، لأن النهي الكراهة ما يجري البحث فيه في المعاملات، فلذلك نقول النهي خاص بالتحريم لأنه هو الذي يشمل العبادات والمعاملات، أما الكراهة فهو خاص بالعبادات دون المعاملات. واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى. أيضا بيّن الوجه الثاني لقوله، أنه ولو سلمنا أن البحث عن النهي الكراهة خاص بالعبادات، لكن مع ذلك يصح أن نقول بالنسبة للنهي التحريمي والكراهة يأتيان في العبادات، والنهي التحريمي يأتي في المعاملات، ونبحث كل بحسبه. الآن النقطة الثالثة، هل البحث خاص بالنفس أو يشمل الغير؟ كما لا وجه لتخصيصه بالنفس، قاعد يناقش القول الأول وهو قول القمي، كما لا وجه لتخصيصه بالنفس فيعم الغير إذا كان أصليا يعني مقصودا بالخطاب بحيث يتوجه به نهي لفظي، وأما إذا كان تبعيا يعني لا يكون بالخطاب واللفظ بل هو من مقولة المعنى مستفاد بالمدالين الالتزامية، وأما إذا كان تبعيا فهو وإن كان خارجا عن محل البحث، لأن البحث في اللفظ، لما عرفت أنه في دلالة النهي لفظا والتبعي من مقولة المعنى، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه، لأن الملاك المبغوضية هل توجب الفساد أم لا، والمبغوضية كما تأتي في النهي الغير الأصلي تأتي في النهي الغير التبعي، فإن دلالته على الفساد على القول به ها فيما لم يكن للإرشاد، هذا اللي ذكرناه في النقطة الأولى، أن الكلام كله في النهي التكليفي لا الإرشادي، فإن دلالته يعني النهي على الفساد على القول بدلالته على الفساد يعني فيما لم يكن النهي إرشاديا، وإلا لو كان إرشاديا فواضح دلالته على الفساد، إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك. شوف شلون العبارة، ترى فيها ارتباك فيها قلق، هو بيّن كلامه ثم مباشرة قفز ليناقش المحقق القمي، شوف شلون ما ولم يبيتر، أنا الآن أناقش وتقرأ العبارة يا شيخ عيسى ها يمين ما تدخل المسألة، احتاج فرز لكلام المصنع. على كل حال فالآن ناقش القمي من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك كما توهمه القمي قدس سره، ويؤيد ذلك أن البحث شامل للنهي الغيري تبعيا أو أصليا، أن القمي نفسه أو نفسه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ما هي الثمرة؟ فساده، هذه الثمرة، إن قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذن العبادة فاسدة، إن لم يقتضي إذن العبادة صحيحة، إذا كان عبادة مع أن النهي غيري، ومع ذلك قال فساد العبادة، فتدبر جيدا قيل لعل أمره بالتدبر، لأن النهي الغيري بحسب رأي القمي يوجب استحقاق العقاب في هذه المسألة مثلا، فإذا كان يوجب استحقاق العقاب إذن فهو يستلزم الفساد، فكلام القم إن النهي الغير خارج بناء على من يقول أنه لا يوجب استحقاق العقوبة. أما إذا كان هو يبني أو يتكلم على مبنى من هو يبني فتصح الثمرة، لأن النهي سيكون موجب للعقاب فيستلزم الفساد. الرابع والكلام في نقطتين، النقطة الأولى ما هو المراد من العبادة في محل بحثنا، وقع الكلام بين الأعلام في أنه كيف يمكن تصور النهي عن العبادة، فإن كونها عبادة يكشف عن وجود أمر متعلق بها، فلا ينسجم النهي عنها مع وجود أمر بها، فلا ينسجم النهي عنها مع وجود أمر بها، لأن ذلك من الجمع بين المتنافيين. إذن فما هو المراد من العبادة التي يقتضي النهي عنها الفساد، مع أنه لا يمكن تصور وجود أمر في هذه العبادة حتى يتعلق النهي بها؟ هناك خمسة معان للعبادة المبحوث عنها في المقام، أشار المصنف لمعنيين وارتضاهما، وثلاثة معاني من قبل الشيخ الأعظم والمحقق القمي وناقشها. من قبل الشيخ الأعظم والمحقق القمي وغيرهما وناقشها. المعنى الأول، العبادة الذاتية بمعنى ما يكون بنفسه وعنوانه عبادة ولو لم يوجد أمر، فإن هناك بعض الأمور هي بذاتها عبادة بلا حاجة لتعلق الأمر بها، من قبيل السجود لله تعالى، ومن قبيل التسبيح والتقديس، ومن قبيل الخضوع لله عز وجل، فإن هذه الأمور بذاتها عبادة بلا حاجة لوجود أمر بالسجود أو بالتسبيح وغيره. فبناء على هذا المعنى يصح أن يتوجه النهي، لأن المفروض عدم وجود أمر، فيمكن مثلا أن ينهى المولى عن السجود أو عن التسبيح أو عن التقديس، ولا يلزم من ذلك التنافي بين الأمر والنهي، لأن المفروض لا يوجد إلا النهي. المعنى الثاني، العبادة الأولائية، بمعنى ما لو تعلق الأمر به لكان أمرا عباديا، لا يسقط إلا بقصد القربة. وهذا من قبيل صوم يومي العيدين، ومن قبيل صلاة المرأة الحائض، فإن صوم يومي العيدين وصلاة المرأة الحائض لم يتعلق بها أمر، لكن لو تعلق بها أمر لكانت عبادة ولا تسقط إلا بقصد القربة.
ما لا شغل بالنذر، ما تكلمنا في النذر مولانا، ولا العهد ولا اليمين. خوف.
وبناء على هذا المعنى يصح البحث أيضا، لأن المفروض عدم وجود أمر بصلاة الحائض أو بصوم يومي العيدين، فلا يلزم الجمع بين المتنافيين، إذ لا يوجد إلا نهي فعلي وأمر لولائي. هذا المعنى الثاني. إذن فلا وحشة ولا غرابة أن نوقع البحث عن كون النهي موجبا لفساد العبادة، لأن المقصود بالعبادة العبادة الذاتية أو العبادة اللولائية، فلا يلزم الجمع بين المتنافيين. قال الرابع، ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته، يعني لولا النهي. هذا المعنى الأول، كالسجود والخضوع والخشوع وتسبيحه وتقديسه. المعنى الثاني، العبادة اللولائية، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتي به بنحو قربي كسائر أمثاله، يعني كسائر العبادات. وهذه العبادة اللولائية مثل صوم العيدين والصلاة في أيام العادة. المعنى الثالث، الرابع، الخامس، والحمد لله رب العالمين.